الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإني أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه وهو راجع من غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم، تعرس بمكان، يعني استراحوا في مكان، فتفرق أصحابه في مجلسهم، كل واحد جالس في منطقة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين، إن تفرقكم هذا من الشيطان. وصلاح الظاهر له تأثير على صلاح الباطن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفرق الظاهري سببا في تفرق حقيقي، ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند قيام الصلاة: لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. ألتقي بإخوان لي أحبة أعزة، أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياهم في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، حسن أولئك رفيقا. ألتقي بهم في هذه أمسية عشية الاثنين أو ليلة الاثنين الموافق للسادس عشر من جمادى الثانية 1431 للهجرة، في هذا الحي في باب الزوار، لأتحدث معهم أو أتدارس معهم مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. وهذا العنوان قد يبدو صغيرا لكن موضوعه كبير جدا، ولهذا قسم إلى محاضرتين، الأولى تكون اليوم والثانية إن شاء الله إن مد الله في العمر تكون غدا في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا المكان. والعقيدة هي أساس هذا الدين، وما خلق الله جل وعلا البشر إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى ويحققوا هذه العبودية. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وتتحقق هذه العبودية بجملة من الأمور، وهذه الأمور نتكلم عنها في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. وموضوعنا إذن مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. والعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد والتوثيق والإحكام والربط بقوة، وهي في اصطلاح أهل الفن الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده، وهي عند أهل الفن الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. العقيدة الإسلامية إذن تعني الإيمان الجازم بالله جل وعلا وما يجب له من التوحيد والطاعة، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب علمية كانت أو عملية. هذه هي العقيدة الإسلامية. أكرر وأقول، العقيدة الإسلامية هي الإيمان الجازم بالله جل وعلا وما يجب له من التوحيد والطاعة، وكذا الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من أمور الغيب علمية كانت أو عملية. والسلف، من هم السلف؟ السلف هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضلة، ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور سلفي نسبة إليهم. فلا تخشى أخي من هذه النسبة، فإنها نسبة شريفة وأصل يتشرف به أن تنتسب إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى التابعين لهم بإحسان وإلى أئمة الهدى الذين كانوا في القرون الثلاثة المفضلة. وأهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. فمن لم يكن على مثل ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس من أهل السنة، وهو تعريف تجدون أنه بسيط جدا. بسيط ليس يعني بمعنى البساطة واليسع، وإنما بمعنى السهولة واليسر. فكل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل السنة، ومن لم يكن كذلك فليس من أهل السنة. ولماذا سمي أهل السنة بأهل السنة؟ سموا كذلك باستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسموا الجماعة أهل السنة والجماعة، وسموا الجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، أي لم يجعلوا دينهم شيعا وأحزابا. فالجماعة سمي أهل السنة بالجماعة لأنهم الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا في الدين، واجتمعوا على أئمتهم، انتبه، واجتمعوا على أئمتهم ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. لهذا السبب أو لهذه الأسباب سمي أولئك بأهل السنة والجماعة. ولما كان أهل السنة هم المتبعون أو هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر، سموا بأهل السنة وسموا بأهل الأثر وسموا بأهل الاتباع وسموا بالطائفة المنصورة وسموا بالفرقة الناجية. كل هذه الألقاب لمسمى واحد، وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلف الصالح ومن سار على نهجهم إلى قيام الساعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قام خطيبا في الشام وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم إلى قيام الساعة. هذه جملة تعريفات على طريقة الفلاش، يعني سريعة جدا، لمسمى هذا العنوان، وهو مجمل أصول السلف أهل السنة والجماعة في العقيدة. ويجدر بنا كتقدمة لهذا الموضوع المهم جدا والذي للأسف الشديد يجعله كثير من إخواننا المنتسبين إلى السنة والجماعة. ونرجو أن ننتسب حقا ونعلم حقا ما ننتسب إليه، لأن هذا من الأهمية بمكان. لأنك أيها المسلم يا طالب العلم أنت مدعو لأن تكون داعية إلى الله بالحق والحسنى، وتدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، ولن تكون كذلك حتى تتعلم قدرا مما تنتسب إليه وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا يسعك أن تجهل هذه العقيدة وأنت طالب علم، لابد أن تجتهد في تحصيل هذا. قلت يجدر بنا قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع أن نعطي قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. هناك قواعد وأصول اعتمدها أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. لا يسع طالب العلم أن يجهل هذا، عليه أن يتحراها وأن يتعلمها وأن يعمل بها. والقاعدة الأولى من هذه القواعد، يعني قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، أن مصدر العقيدة عند أهل السنة والجماعة هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. هذا أصل الأصول في هذا الباب، وأن مصدر العقيدة مبني على ثلاثة أمور مهمة: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وإجماع السلف الصالح. لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله جل وعلا أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية محنة لكل من ادعى أنه محب لله عز وجل ومحب لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال ابن كثير رحمه الله تحت هذه الآية، قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله عز وجل وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. لهذا هذا الأمر، محبة الله ومحبة رسوله، ميزانه ماذا؟ هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. كلما كان الرجل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو وإن قال أنه يحب الله ورسوله فهو محق في نفس الأمر. أما من كان سالكا غير هذا السبيل وغير متبع لنبيه عليه الصلاة والسلام، بل دينه البدع والمحدثات والترهات، فإنه وإن ادعى أو حلف على أنه محب لله ورسوله فإنه كاذب مكذب فيما ادعى. هذا من القرآن. أما من السنة فهي أحاديث، الآيات كثيرة في هذا الباب ونحن لا نريد أن نتوسع، والأحاديث أيضا كثيرة. ومن بين هذه الأحاديث الدالة على أن هذا الأصل، وهو أن مصدر العقيدة والكتاب كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وإجماع سلف الأمة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قطع عليه الصلاة والسلام بأن المسلمين سيجدون اختلافا كثيرا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا الاختلاف موجود، ديمقراطية مبنية على الخلاف وعلى التصادم، الخلاف موجود، أحببنا أم كرهنا، لكن لا بد أن يرفع هذا الخلاف. لا يتصور أن يعيش أن تعيش أمة بالخلاف وتمجد الخلاف وتقول إن الطريق المستقيم هو أن نعيش في خلاف. لا، الطريق المستقيم هو أن نرفع الخلاف ما أمكننا ذلك. الخلاف موجود كما قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. الخلاف موجود، لكن لا بد أن نبذل وسعنا في رفع هذا الخلاف. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يرفع الخلاف، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الحل ما هو في رفع هذا الخلاف؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقول عليه الصلاة والسلام: وسنة الخلفاء الراشدين، أي إجماع الخلفاء الراشدين واتفاقهم رضي الله عنهم، فإنهم لا يتفقون على ضلالة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر، فقال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. إذن هما اجتماعهما على أمر، أو اجتماعهم على أمر، فإنه يعني إن شاء الله تعالى شرع متبع، ولا يزيغ المسلم بإذن الله جل وعلا إذا اتبع ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب فيستهل خطبته بما يعرف عندكم جميعا بخطبة الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليست هناك بدعة حسنة، كل البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة، كما قال الله جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق وإما ضلال، لا وجود لشيء متوسط بينهما. هذه الأحاديث وهذه الآيات تدل بمجموعها على أن هذا التمسك، أو أن هذا الأصل، وهو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة، هما أو هي مصدر العقيدة. فلا تؤخذ العقيدة من العقول، ولا تؤخذ من الفلسفة اليونانية ولا غيرها من الفلسفات، إنما تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة. قال ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة الكبرى عن عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به. اسمع إلى هذا الكلام الذهبي الذي لا يصدر إلا عن صديق موفق للحق. قال أبو بكر: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ، وإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يقول ابن بطة رحمه الله تعليقا على هذا الكلام الذي صدر من أبي بكر رضي الله عنه، قال ابن بطة: هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. وصدق الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدي، إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. شوف كلمات قليلة لكنها يعني ذات يعني معان عظيمة جدا، فيها النجاة وفيها سلوك الطريق المستقيم. إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. جاء قوم في هذه الأزمان لا يستدلون ولا يعملون إلا بما في القرآن ويسمون بالقرآنيين، وقد حدثنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الصحيح: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك أحدكم شبعان جالس على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول علينا بكتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال رسول الله: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وهذه الفرقة من الفرق الضالة المبتدعة التي ادعت أنها لا تعمل إلا بالقرآن، وأن ما وجدوه من حلال فيه أحلوه وما وجدوا فيه من حرام حرموه، والسنة لا يعتبرونها. شأنهم شأن كثير من الفرق الضالة كفرق الخوارج والمعتزلة وفرقة الرافضة الشيعة الاثنى عشرية، الذين وإن لم يصرحوا بهذا صراحة إلا أنهم رفضوا كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها جاءت من طرق أو من طرق الصحابة، والصحابة عندهم لا يسلمون من التكفير إلا قليلا منهم. فالحذر الحذر من هذا المزلق الخطير. فالاستدلال بالكتاب والسنة وإجماع السلف هو المصدر الوحيد الذي تؤخذ منه العقيدة. القاعدة الثانية من قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن كل ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وإن كان آحادا. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح وجب قبوله، بل وجب اعتقاده. ولهذا تجدون أهل السنة في معتقداتهم يذكرون مسائل عملية في مجمل الاعتقاد، فيقولون كما قال الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين. ومسح على الخفين من المسائل العملية الفقهية، لكن المسح على الخفين يجب اعتقاد سنته ومشروعيته وإن لم تعمل به أخي المسلم. إن لم تمسح على الخفين فلا بأس، لكن وجب عليك أن تعتقد أن هذا الأمر مشروع. وجاء عن سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله الإمام المعروف في معتقده، وقد ذكره اللالكائي في كتابه شرح أصول أهل السنة والجماعة، كتب العقيدة لأحد من سأله أن يكتب له العقيدة التي تنجيه عند الله، فقال: واعلم أنه لا ينفعك ما كتبت، واعلم أنه لا ينفعك ما كتبت حتى تعتقد أن الإصرار ببسم الله الرحمن الرحيم أولى من الجهر بها. هذه مسألة من المسائل العملية، لكن سفيان الثوري أدرجها من ضمن الاعتقاد لأن هذه السنة يجب اعتقادها وإن لم تعمل بها. وبخاصة أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم صار في بعض الأوقات شعارا من شعارات أهل البدع، فالرافضة يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كذلك بعض المبتدعة. إذا ثبتت السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام وجب أن تقبل وأن تعتقد وإن لم يعمل بها المسلم، فالعمل بها أيضا مشروع ومقرب إلى الله، بل هو سبب استجلاب محبة الله جل وعلا لعبده، كما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فالعمل بالسنن من علامات صلاح العبد، لكن اعتقاد هذه السنن واجب على كل مسلم قادر او غير قادر، لان الاعتقاد يقدر عليه كل مسلم. فاذا صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبولها وان كانت احادا. ما معنى وان كانت احادا؟ لان المتأخرين، اعني المعتزلة، احدثوا ما يسمى بتعدد الروايات او تعدد الشهادة على الرواية حتى تقبل، فلا تقبل الا من اثنين عن اثنين، ويريدون بهذا رد كثير من الاحاديث التي لا يتحقق فيها هذا الشرط. ونعلم ان الرسالة جاء بها واحد عن واحد، جاء بها جبريل وهو واحد، الى واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلقت الامور او الامة امورا كثيرة مهمة، بل هي من اهم شرائع الاسلام عن واحد، وقد تحولت القبلة بخبر واحد، ويقبل او تقبل شهادة العدل الواحد في رؤية الهلال على الصحيح، وغير ذلك من المسائل. فان السنة اذا ثبتت وان كانت احادا فانها تكون مقبولة. ومقابل الاحاد ما هو؟ هو المتواتر، والاحاديث المتواترة اعدادها قليلة وليست كثيرة، والشريعة كلها مبنية على الاحاد. فلا سبيل اذا الى رد العقيدة، خاصة بدعوى انها خبر احاد، فان هذه الدعوة باطلة ومردودة على صاحبها. ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الاحاد والمتواتر، اعني لا يعرفون، يعني لا يعملون بهذا المقتضى، بل متى ثبتت عندهم السنة ولو بطريق واحد فانهم يعملون بها. وقد عارض ابو بكر رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها عندما طالبت بإرث ابيها من فدك، فقال لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. واذعن الصحابة رضي الله عنهم بخبر الصديق رضي الله عنه في هذا الباب. الاصل الثالث او القاعدة الثالثة من قواعد التلقي والاستدلال عند اهل السنة والجماعة، ان المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها. هذا اولا، المرجع في فهم الكتاب والسنة هو ان ننظر في النصوص التي بينت هذه النصوص الاولى. وايضا المرجع في فهم الكتاب والسنة هو فهم السلف الصالح، لانهم احق الناس لفهم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانهم عاصروا التنزيل ولازموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا اقواله وافعاله، وكانوا يتسابقون للاقتداء به صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله وطاعته في امره ونهيه، واتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا كان معرفة اقوالهم في العلم والدين، يعني الصحابة رضي الله عنهم والسلف التابعون لهم باحسان، قال: ولهذا كان معرفة اقوالهم في العلم والدين واعمالهم خيرا وانفع من معرفة اقوال المتأخرين واعمالهم في جميع علوم الدين واعماله، كالتفسير واصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والاخلاق والجهاد وغير ذلك. قال: لانهم افضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة اجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وانفع من معرفة ما يذكر من اجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك ان اجماعهم لا يكون الا معصوما، واذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض اقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من اقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال الله تعالى: اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. قال: وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، فهؤلاء تجد عمدتهم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هو عما يظنونه من الإجماع، وهم لا يعرفون في ذلك أقوال السلف البتة. هذا كلام يعني من متمرس عارف بمسالك القوم، فإنه رحمه الله تعالى قد أصاب المقتل في هذا الباب وأتى على الصحيح من الأقوال، وأن الكتاب والسنة لا يمكن أن يفهمه جيل أفضل من جيل الصحابة رضي الله عنهم، لا يمكن أبدا. وإن ادعى المدعون، ويعجب لبعض الناس يجد اختلاف السلف في مسألة، يجد اختلاف السلف على قولين فيقول: وظهر لي قول ثالث. إن هذا القول الثالث ينبغي أن تجعله في خزانة قديمة ولا تنظر إليه ولا تلتفت إليه، فإنه من تلبيس إبليس وإنه من إيحاء الشيطان ولا يمكن أن تعود إليه أخي المسلم. فإذا اختلف السلف في قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، لأن الحق لا يخرج عن خلافهم رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى، الخلاف لا يخرج عن أقوالهم رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. فإذا وجدتم شخصا زاد قولا ثالثا في خلاف بين الصحابة في قولين، أو زاد رابعا في خلافه في ثلاثة أقوال، فاضربوا قوله عرض الحائط ولا تلتفتوا إليه، كان أيا كان هذا الإنسان، لأن الحق يخرج عن خلاف الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم من سار على منهجهم من الأئمة، أو هذا تابع للأصل الثاني، الأصل الثالث يعني تابع للأصل الثالث. قلنا إن المعول على فهم الكتاب والسنة هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم من سار على نهجهم أو على منهجهم من الأئمة، ثم ما صح من لغة العرب، لكن لا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. يعني إذا كانت هناك احتمالات لغوية لا يمكن أن يعارض بها أقوال السلف رحمهم الله تعالى. الأصل الرابع أو القاعدة الرابعة من قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن أصول الدين قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أصول الدين قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يحدث شيئا زاعما أنه من الدين. فكل ما لم يكن أو لما لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين كل شيء، ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه فلا يعتبر أصلا، وينبغي أن يلغى، لأنه عليه الصلاة والسلام بين أصول الدين كلها، بين أصول الدين كلها، لأن الله تعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولو اجتمع عليه الإنس والجن فلن يقبل من أحد زيادة أصل في دين الله عز وجل لم يصدر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الأصل الخامس أو القاعدة الخامسة من قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وأرجو أن لا ينعس إخواني، فإني رأيت بعض الناس قد طأطأت رؤوسهم ومالت جفونهم، فأرجو أن يعيرون انتباههم. رأي الشمس الله المستعان لابد ما تركدوش، وإلا رقدت وركدت له كما القطوطة. الحمد لله. الأصل هو الخامس أو القاعدة الخامسة من قواعد التلقي والاستدلال، التسليم لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، التسليم لله ورسوله ظاهرا وباطنا، فلا يعارض شيء من الكتاب والسنة أو السنة الصحيحة بقياس ولا ذوق ولا كشف ولا قول شيخ ولا إمام ونحو ذلك، لا بد من التسليم التام ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن لم يجد المسلم هذا التسليم وهذا الانقياد التام فليراجع إيمانه، فإن في إيمانه غبشا، فإن في إيمانه شيئا. لست أنا الذي يقول هذا، بل ربكم سبحانه عز وجل هو القائل: فلا وربك لا يؤمنون، أي لا يؤمنون حقا أو لا يؤمنون الإيمان الكامل حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو معنى التسليم لله عز وجل ولرسوله ظاهرا وباطنا. ما جاء عن الله وما صح عن رسول الله لا يعارض بقياس ولا يعارض بذوق. يقول: والله أنا لم يظهر لي هذا، إن هذا يخالف التحضر والتمدن، أو أن هذا كان في الزمن الأول لما كانت الحياة بدائية، أما الآن فعلى المسلمين أن يواكبوا هذا التطور، وعلينا أن نواكب الحضارة ولا نعادي الإنسانية، بل يجب علينا أن نتقارب في أفكارنا وأن نتقارب في أدياننا وأن نتقارب في مذاهبنا. كل ذلك زغل، كل هذا زغل لا ينبغي أن يلتفت إليه المسلم الحق، لأن دين الله عز وجل واحد وهو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام لا يتشطر، والإسلام لا يقسم، والإسلام لا يتجزأ، والإسلام لا يعمل ببعضه ويترك ببعض، وإنما يعمل به كله. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الآية دالة دلالة صريحة على أن أي إنسان لا يقبل منه إلا إذا كان مسلما. فلا ينبغي للمسلم أن يتنازل عن دينه أو أن يتحرج في إبراز دينه أو أن يتحرج في إبراز الأحكام التي نزل بها القرآن الكريم أو جاء بها رسولنا عليه الصلاة والسلام. ينبغي علينا أن نرفع رأسنا بهذا الدين وأن لا نخجل بأحكامه، لأنه منزل من حكيم خبير، وجاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم بالوحي من ربه سبحانه جل وعلا. هكذا ينبغي أن يكون المسلم مسلما منقادا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نعارض ما جاء عن الله وعن رسوله في السنة الصحيحة لا بقياس ولا بذوق ولا بمكاشفات كما يفعل كثير من المنتسبين للإسلام الذين يقولون أو يدعون وجود أحكام جديدة، مدعين أن الأحكام الأولى التي جاء بها رسول الله قد نسخت بالمكاشفة، وأن الشيخ قد التقى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فلقنه أحكاما جديدة كما يقول أرباب التيجانية وغيرهم، أو كما يدعي الرافضة الخبثاء اللؤماء الذين يدعون أن لأئمتهم يعني وحيا ينزل عليهم وينزل الوحي على علي كما يدعون، وأنه ينزل على عليه الوحي كما ينزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كله باطل. الأصل السادس، ولا أريد أن أتوسع، الأصل السادس أو الأصل القاعدة السادسة من قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح. كل عقل سليم صريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. إذا كان الإنسان عقله سليما صريحا لا يمكن أن يعارض عقله ما جاء عن الله في كتابه وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قاعدة: العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، ولا يمكن ان يتعارض قطعيان منهما ابدا. يعني شيء قطعي ثبت بالعقل وشيء قطعي ثبت بالوحي لا يمكن ان يتعارضان. وان توهم الاعتراض او التعارض عفوا، وان توهم التعارض فانه ينبغي ان يقدم النقل على العقل، لانه ينبغي في هذه الحالة ان نتهم عقولنا لا ان نتهم الوحي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا العقل الصريح موافق للنقل الصحيح ولا يتعارض قطعيان ابدا، قطعي عقلي وقطعي نقلي لا يتعارضان. فان توهم متوهم انهما تعارضا فالواجب تقديم النقل على العقل. القاعدة السابعة من قواعد التلقي والاستدلال عند اهل السنة والجماعة، يجب الالتزام بالالفاظ الشرعية في العقيدة، يجب الالتزام بالقواعد او بالالفاظ الشرعية في العقيدة. اسمعوا لهذا الاصل، لانه كثيرا ما جنت، اسمع جيدا، كثيرا ما جنت المصطلحات العلمية على الحقائق، او مصطلحات العلمية او على الحقائق الشرعية، كثيرا ما تجني المصطلحات العلمية على الحقائق الشرعية. وما مسألة كمال الإيمان وصحة الإيمان منكم ببعيد، وإنه قد سال فيها حبر كبير وقيلت فيها محاضرات كثيرة. هل العمل شرط كمال في الإيمان أم العمل شرط صحة في الإيمان؟ السلف رحمهم الله تعالى كانوا لا يزيدون على ان يقولوا ان الايمان قول وعمل، ويقولون الايمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ولم يحدث هذه الاقوال الا من تغلغل او تسرب اليه شيء من فكر التكفير، لأن هذا الكلام له أصل عند الخوارج. لهذا كفر الخوارج مرتكب الكبيرة، لأن العمل عندهم كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وبهذا حكموا على أهل الملة بالكفر، لأنهم في زعمهم مرتكبون للكبائر، فاستحلوا دماءهم واستباحوا أعراضهم وقتلوا ذراريهم وسبوا نساءهم ظلما وعدوانا وضلالا مبينا. فالحذر الحذر من ان تطغى هذه المصطلحات العلمية على الحقائق الشرعية. لهذا كان من اصول التلقي والاستدلال عند اهل السنة انهم التزموا او امروا بالالتزام بالالفاظ الشرعية في العقيدة تجنبا، وامروا بتجنب الالفاظ البدعية من مصطلحات المتكلمين المجملة كنفي الجسمية ونفي العرضية ونفي الزمانية والمكانية والحركة. فالصواب في ذلك كله عدم النفي المطلق بل التفصيل في هذه المسائل. لهذا ظل اقوم كثيرون ايضا في مسائل الاسماء والصفات لمجرد تحكيمهم لهذه المصطلحات العلمية حتى جنت على الحقائق العلمية. فنفى النفاة من اصحاب التأويل، نفوا علو الله سبحانه وتعالى الذي صرح الله جل وعلا به صراحة في سبع مواضع من القرآن بالتصريح الصريح او بالتصريح الواضح، وهو قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى. وهناك آيات كثيرة تدل على العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وغير ذلك من الآيات. لكن أهل التأويل حكموا هذه المصطلحات العلمية جنوا بهذا على الحقائق الشرعية، وهو ما نطق به الكتاب وما جاءت به السنة الصحيحة، ونفوا أن ينزل الله جل وعلا في ثلث الليل الآخر، لأنهم نفوا عن الله تعالى الحركة إعمالا لقواعدهم التي ذكرناها وهي مصطلحاتهم العلمية، فجنوا على الحقائق العلمية. إذن على المسلم، على المسلم أن يتجنب أو أن يستعمل الألفاظ الشرعية وأن يتجنب الألفاظ البدعية أيا كانت هذه الألفاظ، وعليه أن يحكم ما جاء عن السلف رحمهم الله جل وعلا. وأيضا ينبغي على المسلم أن يراعي هذه الألفاظ المجملة التي وردت وهي محتملة للخطأ والصواب، عليه أن يستفسر عن معناها، فما كان حقا أثبت بلفظه الشرعي وما كان باطلا رد. لأن كثيرا من المتكلمين يطلقون بعض الألفاظ فيقولون الله تعالى ليس بجوهر ولا عرض، نحن لا ينبغي أن نتسرع في رد هذا إطلاقا، وإنما ينبغي أن نستفسر. إن كانت هذه الألفاظ محتملة فينبغي أن نستفسر ما معنى قولكم العرض والجوهر، فإن كان معناه يحتمل شيئا شرعيا فإننا نحمله ونقبله، وإن كان غير ذلك فينبغي أن نرده ولو قال به من قال. والسلامة السلامة في استعمال ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. القاعدة الثامنة من قواعد التلقي والاستدلال أن العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم لا يصدر عنه خطأ عليه الصلاة والسلام. في التشريع أقول، أما في الأمور الدنيوية فقد يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لما أمرهم أن لا يؤبروا النخل فتركوها فلم يأتي تمر، فقال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. أما أمور الشرع والتبليغ عن الله عز وجل فهو عليه الصلاة والسلام معصوم لا يخطئ، لأنه يتلقى ذلك بالوحي من ربه سبحانه جل وعلا. والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع على ضلالة، لا يمكن للأمة أن تجتمع كلها على ضلالة، فإذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي ينبغي أن يستمسك به. وأن أحد الأمة فلا عصمة لأحد منهم أيا كان هذا الإنسان، كان إمام الأئمة وشمس الأئمة، سواء كان شيخا متبوعا أو إماما صاحب علم كبير، فإنه لا يحكم له بالعصمة، فإنه يخطئ كسائر الناس. وما أجمل ما قال مالك رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فينبغي أن يرد إلى الكتاب والسنة، وينبغي أن يعتذر للمخطئ من مجتهدي الأمة، لأن مجتهدي الأمة منهم من أخطأ فينبغي أن يعتذر لهم. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم للمجتهد المصيب أجران وللمجتهد المخطئ أجر، فالمخطئ ينبغي أن يعتذر له ولا ينبغي أن تتبع عورته في ذلك. القاعدة التاسعة من قواعد التلقي والاستدلال عندما منهج عند أهل السنة والجماعة أنه يوجد في الأمة محدثون ملهمون، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي وافقه الشرع في مسائل كثيرة، وأن الرؤية الصالحة حق، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، والفراسة الصادقة حق، لأن من المؤمنين الصادقين من له فراسة، فإذا قال في فلان إنه ليس على الطريق المستقيم يكون كذلك. وهذه كلها كرامات ومبشرات، لكن بشرط أن توافق الشرع، بشرط أن توافق الشرع. ومع هذا كله لا يمكن أن تكون هذه الأمور مصدرا للعقيدة ولا التشريع. لا يأتي آت ويقول إنني حلمت في منامي بكذا وكذا فينبغي أن يتخذ شرعا. ولا ينبغي إن كان الرجل محدثا ملهما ألهمه الله عز وجل الحق على لسانه، لا ينبغي أن يتخذ كلامه شرعا متبعا، ولا ينبغي أن يكون كلامه مصدرا للعقيدة حتى ولو كان من أهل هذه الكرامات. القاعدة العاشرة من قواعد التلقي والاستدلال أن المراء في الدين مذموم، وإني أحذر إخواني المراء في الدين، وقد كثر المراء في الدين في هذه الآونة الأخيرة، وكثر اللغط والصخب والتشويش في كلام لا يسمن ولا يغني من جوع، كثر الجدال على فلان، وكثر الخصام في فلان، وكثر السؤال على فلان، وإن فلانا ليس كتابا ولا سنة، وليس هو الإجماع الذي صدر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمهما كان الرجل عالما فإنه يؤخذ من قوله ويرد، ويعرض كلامه على الكتاب والسنة، فإن وافق كلامه ما جاء عن الله وعن رسوله فبها ونعمت، وإلا رد كلامه أيا كان من كان. وإني أنصح إخواني من خلال هذا المنبر، وإني أقول لكم كلاما والله إنه يصدر من القلب ويصدر من أخ مشفق يريد لكم السلامة، لا تمجدوا الأشخاص ولا تتعلقوا بالأشخاص أيا كان هؤلاء الأشخاص، وإنما المعول على الكتاب والسنة. أقول هذا لأن بعض إخواننا عارض بقول فلان، فلما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا صراحة يقول وأين أضع كلام فلان. والله إن هذه مزلة خطيرة جدا، وهي التي تهوي بصاحبها، لأن الذي يتعلق بالأشخاص كثيرا ما يتأرجح بين الأقوال ويتم به الأمر إلى الزيغ والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. فقاعدة من قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة أن المراء في الدين مذموم، والمجادلة بالحسنى مشروعة بالحسنى، وما صح النهي عن الخوض فيه وجب امتثال ذلك، ويجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به. هذه كلمات أصول يا إخواني، ضعها أيها الأخ المسلم يا طالب العلم في ذهنك، واجعلها سبيلا تنتهجه في حياتك. يجب الإمساك عن الخوض فيما لا علم للمسلم به، ما هو الشرط تتكلم في أي شيء يا أخي، إذا كنت في مجلس ما هو الشرط تشارك في, 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 في النقاش، إذا كنت لا علم لك بما يدور في النقاش فأمسك عليك لسانك، فإن أعجبك المجلس وإلا فقم وانهض وغادر هذا المجلس إلى مجلس آخر تستفيد منه. أما أن تشارك في كل مقال وأن تشارك
ذلك إلى
عالمه سبحانه جل وعلا، كل ما نجهله ينبغي أن نفوض علمه إلى الله جل وعلا. قاعدة الحادي عشرة من قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة أنه يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد، لا بد أن نرد على وفق منهج الوحي، نرد بالكتاب ونرد بالسنة ونرد بما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، كما يجب في الاعتقاد والتقرير. فلا ترد البدعة ببدعة، إذا كانت ترد بدعة ببدعة فلا ترد، أمسك عليك لسانك. ولا يقابل التفريط بالغلو، ولا يقابل الغلو بالتفريط. واضح يا إخواني، هذه قواعد إذا سلكها المسلم والله إنه لينجو عند الله جل وعلا. لا تقابل البدعة ببدعة، تريد
تريد أن ترد على مبتدع فتلتزم بدعة في الرد عليه، وهو التمسك بأقوال الرجال والإعراض عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة وما جاء عن سلف هذه الأمة. ولا ينبغي أن تقابل التفريط بالغلو، إذا كان الناس مفرطون في شيء فلا تغلو أنت فيه، وإذا كنت غاليا أو إذا كان غيرك غاليا فلا تقابله بالتفريط. وينبغي أن يسلك المسلم سبيل الوسط، ليست الوسطية التي لا تغضب هذا ولا تغضب هذا، لا، الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاستمساك والتمسك بالوحي وما جاء عن سلف هذه الأمة. قاعدة 12 والأخيرة من قواعد التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل مهم جدا، أن كل محدثة في الدين بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا يوجد بدعة حسنة، ومن زاد في الدين ما ليس منه كما قالت عائشة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فماذا بعد هذا التقرير من تقرير؟ إنه قول رب العالمين أنه أكمل الدين، فلا حاجة لأن يزاد فيه شيء، لا حاجة لأن يزيد أحد أيا كان شيء في دين الله عز وجل لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في رواية أخرى صريحة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الأولى توهم أن المردود عليه هو من أحدث، لكن الرواية الثانية صريحة في أن العمل بكل ما هو بدعة فهو مردود على صاحبه. إذا كان إنسان محبا للصلاة شغوفا بها متعلقا بها فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام 10 ركعات لأنه يحب الصلاة ويحب التقرب من رب العالمين، هل تقبل منه هذه الصلاة؟ فيها الإخلاص وفيها يعني في ذات الصلاة فيها المتابعة، يعني صلى على وفق السنة، لكن هذا المصلي خالف شيئا مهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بركعتين بعد الطواف فقط ولم يزد عليهما، وهو القائل حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، تستقر عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لأنها أحب شيء عنده، ومع ذلك لم يصلي إلا ركعتين خلف المقام ثم انصرف. فمن زاد على الركعتين خلف المقام وإن كان مخلصا أشد الإخلاص، وإن أوقع هذه الصلاة على وفق السنة ولم يخالف في ذلك شيئا إلا أنه زاد في عددها، فإن هذا العمل مردود على صاحبه. لماذا؟ لأنه قد فعل شيئا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل محدثة في الدين بدعة، كل شيء فعله الناس لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يمكن أن يفعله فإنه مردود على صاحبه، لا يقبل، لا يقبل من أي كان، سواء كان من إمام متبوع أم من شيخ يدعى فيه الغوثية أو القطبية، أو من إمام من الأئمة الـ12 عند الرافضة الخبثاء، فإن هذا كله مردود على أصحابه. هذه جملة قواعد وأصول تمثل التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. انتقل مباشرة إلى المحور الثاني، وهو الكلام على التوحيد العلمي الاعتقادي، الكلام على التوحيد العلمي الاعتقادي. اولا الاصل في اسماء الله وصفاته اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الاصل في اسماء الله وصفاته اثبات ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف. هذا في الاثبات من غير تكييف او من غير تمثيل او تكييف. وينبغي نفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. وهذا في النفي على قاعدة قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا كله مع الإيمان بمعاني ألفاظ النصوص وما دلت عليه، يعني يجب أن نؤمن بألفاظ النصوص التي وردت فيها الكتاب والسنة، لا نقرأها مجرد قراءة كما هو حال الجهمية المفوضة أو النفاة، وكما هو حال الأشاعرة المفوضة الأوائل الذين قرأوا هذه الآيات وهي آيات الأسماء والصفات وقالوا هي من المتشابه الذي نهينا عن الخوض فيه، فنقرأها كما جاءت ونكل علم معانيها، انتبه علم معانيها وليس كيفياتها، ونكل علم معانيها لله جل وعلا. أهل السنة لا يسلكون هذا المسلك، وإنما يؤمنون بمعاني ألفاظ هذه النصوص كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله عندما جاءه الرجل فسأله عن الاستواء، قال عن الاستواء، فقال ما الاستواء؟ فنظر إليه وسكت مهلة، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، وأمر بإخراجه من المجلس. ثم قام الرجل فقال والذي نفسي بيده لقد سألت هذا السؤال أهل البصرة والعراق والشام فما وفقوا لما وفقت له. هذا كلام الإمام مالك، لهذا جعل أصلا عند أهل السنة إذا أرادوا أن يتكلموا عن الأسماء والصفات. أهل السنة يؤمنون بألفاظ أو بمعاني ألفاظ النصوص التي وردت فيها الأسماء والصفات، فيقولون الرحمن على العرش استوى، استوى على الحقيقة، وجاءوا إلى الألفاظ التي وردت في السنة في أن الله تعالى يضحك فأثبتوها وقالوا الله تعالى يضحك، لكن كيف يضحك ربنا؟ قالوا لا ندري، الله أعلم، لأنهم يجهلون ذات الله عز وجل، فلا يمكن أن يتصوروا معاني هذه، فلا يمكن أن يتصوروا كيفية هذه الصفات، فأوكلوا معرفة الكيفية لله سبحانه وتعالى وأثبتوا معاني الألفاظ على حقيقتها وقالوا إن الله استوى على الحقيقة وله ساق على الحقيقة وله يد على الحقيقة وهو يضحك على الحقيقة ويجيء على الحقيقة وينزل على الحقيقة سبحانه جل وعلا، لكن كيف هذه الصفات؟ الله أعلم بها، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كانت الذات مجهولة الكيفية فلا يمكن أن تعرف كيفية هذه الصفات، لأن الكلام في الذات فرع عن الكلام، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إذن قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الحافل التمهيد، قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة، أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك، يعني لا يعرفون كيفية ذلك، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، يزعمون أن من أقر بها مشبه، كما يقول جهمي هذه أو هذا الزمان، ونافي صفات رب العالمين في هذا الزمان في الجزائر، هذا الذي ينتسب إلى العلم والعلم منه براء، وينتسب إلى الشرع والشرع منه براء، وهو الذي يتسمى بشمس الدين، تعرفون عنه، سود أوراقا كثيرة في الجرائد، يهرف بما لا يعرف، ونبذ أهل السنة جميعا ولم يترك واحدا منهم، وهو الأحق بالنبذ واللمس، فإنه والله لا هو في العير ولا هو في النفير، فإنه ليست له صلة بالشرع، وإنما هي نفسات إبليس نفثها في صدره فكتبها في هذه الجرائد. وإني أنصح من خلال هذا المنبر القائمين على الجرائد أن يتحروا من يكتب لهم في الشريعة أو من يكتب لهم في الشرع، وأن يتحروا من يفتي لهم في الشرع، فإن هذا دين، وإنها أمانة عظيمة عند الله عز وجل يسأل عنها القائمون على هذه الجرائد. فلا يجوز أن ينصب من ليس على علم بالشريعة مفتيا ولا متحدثا في دين الله عز وجل، فمن أعان هؤلاء فإنه معين لهم على الإثم والعدوان. نسأل الله عز وجل الهداية للجميع. أقول، قال ابن عبد البر، قال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، وهم أئمة الجماعة والحمد لله. الثاني من الأصول العلمية في العقيدة أن التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر. التمثيل والتعطيل في أسماء الله وصفاته كفر. كل من شبه الله بخلقه فإنه كافر خارج عن ملة الإسلام، وكل من عطل الله عز وجل عن صفته كالجهمية الذين نفوا عن الله جميع الصفات وجميع الأسماء فإن هذا أيضا كفر ناقل عن الملة. أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا، اسمع، أما التحريف الذي يسميه أهل البدع تأويلا فمنه ما هو كفر كتأويلات الباطنية، ومن ذلك تأويل الرافضة الخبثاء قول الله جل وعلا غير المغضوب عليهم، أولوه بأن المقصود به فلان وفلان وفلان، يقصدون أبا بكر وعمر وعثمان، فإن هذا من التأويل الذي هو كفر بالله جل وعلا، لأنه حيد به عما أراد الله جل وعلا. والرافضة الباطنية لهم من التأويل الفاسد الشنيع الذي لا يقبله كافر فضلا عن مسلم الشيء الكثير. وإني أرشد إخواني لقراءة كتاب في هذا الباب نفيس، وهو كتاب شيخنا ربيع ابن هادي مدخلي المسمى بالانتصار لكتاب العزيز الجبار، فإنه في غاية النفاسة والقوة، فقد شحنه بتأويلات الرافضة الباطنية لكلام الله عز وجل في غير موضعه، وهو تأويل باطني خبيث يراد به هدم هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا التأويل ما هو بدعة ضلالة، من هذا التأويل ما هو بدعة ضلالة كتأويل نفاة الصفات الأشعرية والكلابية، فإنهم أولوا كثيرا من الصفات وأخرجوها عن حقيقتها المرادة لها، فأولوا اليد بالقدرة، وأولوا الاستواء بالاستيلاء، وأولوا العلو بالقهر والغلبة، وأولوا الرضا بالمحبة، وغير ذلك من التأويلات الفاسدة. فإن هذا التأويل ضلال وبدعة ولا يصل إلى حد الكفر، لأن أصحابها متأولون وأرادوا التنزيه فوقعوا فيما هو أشر منه، وهو التشبيه والتعطيل. ومن هذا التأويل ما يقع على سبيل الخطأ، فإن هذا يعتبر خطأ ويرد على صاحبه، لكن لا يوسم بشيء من الضلال والبدعة، كما وقع للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه ذكر في كتاب التفسير باب قول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إلا ملكه. وهذا خطأ من الإمام البخاري رحمه الله، رغم أنه رحمه الله تعالى يثبت الوجه لله سبحانه وتعالى، فهو إمام من أئمة أهل السنة، إلا أنه وقع في هذا الخطأ، غفر الله لنا ولجميع المسلمين. الثالث، الأصل الثالث من الأصول العلمية الاعتقادية، وحدة الوجود، وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته أو الاتحاد به، كل ذلك كفر مخرج من الملة. قال شاعر الاتحادية: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما ربنا إلا راهب في كنيسة. هذا الشاعر من أهل الاتحاد والحلول، من أتباع الحلاج وابن عربي صاحب الفتوحات المكية، وليس ابن العرب المالك السني. هؤلاء يقولون بالاتحاد، وأن الله عز وجل يتحد فيه أو يتحد معه بعض مخلوقاته، أو أن الله تعالى يحل في بعض مخلوقاته، تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. وإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه، لا يخالطهم سبحانه جل وعلا، وهو معهم بعلمه سبحانه، وهو معهم أينما كانوا بعلمه، وهو بائن عنهم سبحانه جل وعلا، فلا يخالط شيئا من مخلوقاته ولا يتحد مع شيء من مخلوقاته. وإن القول بالحلول والاتحاد كفر مخرج من الملة. وإن هذا قد يدعيه بعض متصوفة أو المتصوفة القدماء، كالحلاج الذي قتل صبرا ردة، وكابن عربي وغيرهم من أرباب الطرق الصوفية، وكابن الفارض الذي حكم شيخ الإسلام بكفره عينا، فإنه قد سود تائية عريضة فيها من أنواع الكفر، والقول بالحلول والاتحاد ما الله بريء منه، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع في قسم التفسير: وأما من نظر إلى المردان، لأن الصوفية يعشقون المردان، والمردان هم الأولاد الصغار الذين يوصفون بالجمال البارع، فإن الصوفية يعشقونهم، حتى إن بعضهم كان يعشق يعني أمردا، فلما انفصل عنه وذهب عنه أو قيل له إنه مات، صعق ومات الرجل من يعني في حينه، لأنه تعلق به تعلقا كبيرا. وإنهم يعني يعشقون المردان ويتصيدون الأولاد الذين ليس لهم لحى، فيعشقون هؤلاء لأنهم يزعمون بأنهم إذا رأوا جمال هؤلاء تذكروا عظمة الله وقدرته، فإن هذا من تلبيس إبليس، فإنها أحوال شيطانية. قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في قسم التفسير: انظر، وأما من نظر إلى المردان ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلهي وجعل هذا طريقا له إلى الله كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة، فقوله هذا، اسمع، فقوله هذا أعظم كفرا من قول عباد الأصنام ومن كفر قوم لوط، فهؤلاء من شر الزنادقة المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة. فإن عباد الأصنام قالوا: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهؤلاء يجعلون الله سبحانه وتعالى موجودا في نفس الأصنام وحالا فيها، فإنهم لا يريدون بظهوره وتجليه في المخلوقات أنها أدلة عليه وآيات له، بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها، ويشبهون ذلك بظهور الماء في الصوفة والزبد في اللبن والزيت في الزيتون والدهن في السمسم ونحو ذلك مما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها، فيقولون في جميع المخلوقات نظير ما قاله النصارى في المسيح خاصة، ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال، فيقرون هذا الشرك الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحش، بل إلى استحلال كل محرم، كما قيل لأفضل مشايخهم المسمى التلمساني: إذا كان قولكم بأن الوجود واحد هو الحق، يعني الوجود حق بأن الله تعالى حال في جميع مخلوقاته، فما الفرق بين أمي وأختي وبنتي حتى يكون هذا حلال وهذا حرام؟ قال: الجميع عندنا سواء، لكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، فقلنا حرام عليكم. ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص، إما ببعض الأنبياء كالمسيح أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي، أو ببعض الشيوخ كالحلاجية ونحوهم، أو ببعض الملوك، أو ببعض الصور كصور المردان. ويقول أحدهم: إنما أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة. والكفر في هذا القول أبين من أن يخفى على من يؤمن بالله ورسوله. ولو قال مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافرا فكيف إذا قاله في صبي أمرض؟ فقبح الله طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها. هذا كلام من كلام شيخ الإسلام الدال على شناعة هذه العقيدة، وهي عقيدة الحلول والاتحاد. فإن هؤلاء الذين يعشقون هؤلاء المردان يزعمون أنهم يرون صفات ربهم في هذا الأمرض، وهذا الأمرض إنما يطعونه بعد ذلك، فكانوا أقبح من قوم لوط، لأن قوم لوط ما قالوا إننا نرى صورة ربنا في هذا الأمرض، وهؤلاء زادوا على ذلك قبحا بأن زعموا أن صورة ربهم في هذا الأمرض، ومع ذلك يطعون هؤلاء المردان، فلذلك كانوا شر هؤلاء جميعا. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. الأصل الرابع من الأصول العلمية العقدية أن الإيمان بالملائكة أنه يجب الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، يجب الإيمان بالملائكة الكرام إجمالا، يعني يجب على المسلم أن يؤمن بأن هناك خلق من خلق الله عز وجل خلقوا من نور، هم الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقهم الله عز وجل لطاعته، لا يصدر منهم عصيان. هذا إيمان مجمل، هذا إيمان مجمل لا يسع مسلما أيا كان أن يكفر به، فإن لم يؤمن مسلم بهذا فإنه لم يؤمن بالله عز وجل، لأن الإيمان بالملائكة أصل من الأصول الستة، أصول الإيمان الستة، لا يسع مسلما أن يكفر بواحد منها. وأما تفصيلا فبما صح به الدليل، أي ما جاء به الدليل من تسمية بعض الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ومالك خازن النار والملائكة الثمانية الذين يحملون عرش وغير ذلك مما جاء ذكره في القرآن والسنة. وذلك بذكر أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. الأصل الخامس من أصول أو من الأصول العلمية العقدية أنه يجب الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، يجب الإيمان بالكتب المنزلة جميعها، وأن على المسلم أن يعتقد في نفسه بأن الله عز وجل قد أنزل كتبا، قد أنزل كتبا هي الوحي من كلامه سبحانه جل وعلا، ويؤمن تفصيلا بما سمى الله عز وجل منها وهي القرآن وهو أعظمها، والإنجيل النازل أو المنزل على عيسى، والزبور المنزل على داود، والتوراة المنزلة على موسى عليه السلام، والصحف المنزلة على موسى وعلى إبراهيم. كل هذا ينبغي أن يجب على المسلم أن يؤمن به تفصيلا، وينبغي على المسلم أيضا يجب أن يؤمن بأن القرآن الكريم هو أفضل هذه الكتب وأنه ناسخ لهذه الكتب، ولا يجوز عفوا أن يعتقد صحة الكتب الأخرى لأنه قد طرقها التحريف والتبديل. لكن على المسلم إذا جاءه خبر من كتب أهل الكتاب فلا يسارع، إن لم يكن مخالفا لما جاء في الكتاب والسنة فلا يسارع برده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وملائكته وكتبه. ويجب على المسلم أن يؤمن بأن ما قبل القرآن قد طرأ عليه التحريف، وأنه لذلك يجب اتباع القرآن وحده دون ما سبقه. هذا عموما الإيمان بالكتاب أو بالكتب، وهو أصل من أصول الإيمان الستة. السادس، يجب الإيمان أيضا بالأنبياء، بأنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، وأنهم أفضل ممن سواهم من البشر، ومن زعم غير ذلك فقد كفر، كما يزعم الرافضة الخبثاء الشيعة بأن عليا أفضل من الأنبياء وأفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، بل يعتقدون أن أئمتهم الاثنى عشر أفضل من جميع الأنبياء والملائكة. قد صرح بهذا إمامهم الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية، حيث قال: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا صريح في تقديم هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأئمة عندهم على سائر الأنبياء والملائكة، وهذا كفر، لأنه مصادم لما جاء في الكتاب والسنة، وأن الأنبياء هم أفضل البشر، وبعدهم أبو بكر ثم عمر ثم الخلاف بعد ذلك بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا مستقر عند أهل السنة. والإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بذلك، كما قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من بعدهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وأيضا جاء ذكر الإيمان بالأنبياء في حديث جبريل الطويل، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولا يجوز التفريق بين أنبياء الله ورسله إلا فيما ورد فيه التفريق من تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره للنفخ في الصور، قال فيصعق الناس فأفيق، فأجد موسى ماسكا بقائمة من قوائم العرش، لا أدري أصعق معنا أصعق مع الناس وأفاق أم أنه لم يصعق مع سائر الناس. وهذا يدل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقد ذكر الله تعالى في كتابه من أسماء الأنبياء والرسل 25 نبيا ورسولا، والإيمان بالأنبياء والرسل يتضمن الإيمان بأنهم مبعوثون من الله إلى الخلق. اسمع ما يتضمن الإيمان بالأنبياء، يتضمن أنهم مبعوثون من الله إلى الخلق بتبشيرهم وإنذارهم، وأن الله بعثهم لتحقيق التوحيد الخالص وعبادة الله وحده لا شريك له وإقامة الدين. ويتضمن أيضا أن كل واحد منهم قد بلغ رسالته وأدى أمانته ونصح أمته على أكمل وجه. ويتضمن أيضا الإيمان بهم أيضا أنهم أكمل الخلق علما وعملا وأصدقهم قولا وأكملهم خلقا، وأن الله قد خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله قد عصمهم ونزههم عن الكذب والخيانة وكتمان الوحي وغير ذلك من خصال الخير التي لا تجتمع إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومن صح فيه الدليل بعينه منهم وجب الإيمان به معينا ويجب الإيمان بسائرهم إجمالا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم وآخرهم، وأن الله أرسله للناس جميعا. هذا كل ما يتضمن به الإيمان بهؤلاء الأنبياء، لأن الله تعالى سمى لهم لنا كما ذكرت 25 نبيا، جمع أكثرهم في قول الله تعالى في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. وذكر آدم على حدة، وذكر هودا على حدة، وذكر صالحا على حدة، وذكر إدريس على حدة، كل هؤلاء، وذكر ذا الكفل على حدة ولم يذكره مع هؤلاء، فمجموع هؤلاء 25 يجب الإيمان بهم تفصيلا، يجب الإيمان بهم نبيا نبيا على ما ذكر الله عز وجل وما صحت به السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الأصل السابع من الأصول العلمية الاعتقادية أنه يجب الإيمان بانقطاع الوحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بانقطاع الوحي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر، وما أكثر من ادعى النبوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، ادعاه أناس لأنفسهم كمسيلمة الكذاب وغيره، وادعاه الرافضة لعلي، وادعوا أن جبريل ينزل عليه بالوحي، وهذا كفر صريح لأنه مخالف ومصادم لنصوص القرآن الواردة بذلك، فإن الله تعالى نزل في القرآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. فيجب على المسلم أن يعتقد بأن الرسالة ختمت بنبينا صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اتباع للكتاب ولما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة وما جاء عن سلف هذه الأمة. الأصل الثامن من الأصول العلمية الاعتقادية أنه يجب الإيمان باليوم الآخر وكل ما صح فيه من الأخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط، كل ذلك يجب الإيمان به. يجب الإيمان باليوم الآخر وما صح فيه من أخبار وبما يتقدمه من العلامات والأشراط. والإيمان باليوم الآخر ركن أيضا من أركان الإيمان الستة التي لا يسع المسلم إلا أن يؤمن بها، ولا يصح إيمان المسلم إلا بها. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة. والإيمان باليوم الآخر يكون إجمالا ويكون تفصيلا أيضا. يكون إجمالا بأن يعتقد المسلم أن الله تعالى قد نصب يوما يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. هذا الإيمان المجمل، لا يسع مسلما إلا أن يؤمن بهذا. فمن لم يؤمن بهذا فهو كافر، وإن صلى وصام وزكى وحج فإن الله تعالى لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يؤمن باليوم الآخر، وأن الله تعالى جعل يوما يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، إنسهم وجنهم وحيواناتهم أيضا. فيجازي كلا بعمله، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تعالى: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال الله جل وعلا: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون ليوم معلوم. ويكون الإيمان باليوم الآخر تفصيلا بأن يؤمن بمقدماته، وهي أشراط الساعة وعلاماتها، كالإيمان بالمسيح الدجال ونزول عيسى وخروج المهدي وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها ورفع المصحف ورفع القرآن وغير ذلك من الأشراط التي يعلمها كثير منكم. وأيضا يجب الإيمان تفصيلا بعذاب القبر ونعيمه، والنفخ في الصور، والبعث والنشور، والحشر والحساب، والميزان والحوض، والصراط والجنة والنار، والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على هذا جميعا. كل هذا يجب على المسلم أن يؤمن به تفصيلا على قدر علم كل واحد، وعلى كل مسلم أن يبذل وسعه في معرفة مشاهد القيامة ومشاهد اليوم الآخر، وأن يتعرف على ما فيه ليستعد لذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنان وأن يجنبنا النيران. الأصل التاسع من الأصول العلمية العقدية أنه يجب الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقدر لغة هو القضاء والحكم. القدر والقدر في اللغة هو القضاء والحكم، وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاء ويحكم به من الأمور. وأما في الشرع وفي اصطلاح أهل الفن فهو أن الله تعالى علم وكتب مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته سبحانه جل وعلا. أعيد: تعريف القدر شرعا هو أن الله تعالى علم وكتب مقادير الأشياء وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد ما سبق في علمه أنه يوجد. فكل محدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته. وبماذا يكون الإيمان بالقدر؟ يكون الإيمان بالقدر أو بالإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون. يتم الإيمان أو يكون الإيمان بالقضاء والقدر بأن يؤمن المسلم بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون، لأن الله تعالى موصوف بالعلم المطلق، فإنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان. فالله تعالى موصوف بالعلم المطلق. فالإيمان بالقضاء والقدر يكون بأن نؤمن بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يكون إلا ما شاء، والله تعالى على كل شيء قدير وهو خالق كل شيء فعال لما يريد. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: ألا له الخلق والأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. أخرجه مسلم. فالإيمان بالقضاء والقدر يرتكز على أربع ركائز: الأولى الإيمان بعلم الله المطلق، والثانية الإيمان بالكتابة وأن الله تعالى كتب ما علم عن مخلوقاته، والرابع إثبات المشيئة المطلقة لله وأن الله تعالى لا يكون في ملكه إلا ما شاء، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، والرابع أن الله تعالى خلق الخلق وخلق ما يعملون فهو على كل شيء قدير. الأصل العاشر من الأصول العلمية العقدية أنه يجب الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات، يجب الإيمان بما صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسي والجنة والنار ونعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. يجب الإيمان بهذه كلها لأنه قد ثبت الدليل عليها إما من الكتاب العزيز أو من السنة الصحيحة. الأصل الحادي عشر: يجب الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين وغيرهم يوم القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وخالف في ذلك الخوارج والمعتزلة ونفوا الشفاعة وقالوا لا شفاعة في الآخرة، إنما هي شفاعة واحدة وهي زيادة الدرجات في الجنة، أما الشفاعة في أهل المعاصي فإنها لا تثبت، وأما الشفاعة في الكفار فإنها لا تثبت، وهو حقيقة إلا في أبي طالب، فإن الله تعالى قد قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما بذل من وسع في الحفاظ على هذه الدعوة، وحمى نبينا صلى الله عليه وسلم فنالت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، فكان في ضحضاح من النار، أي كانت النار إلى جهة كعبيه ويغلي منهما دماغه. أما شفاعة في المؤمنين أو في الموحدين من المؤمنين من أهل المعاصي فإن الخوارج والمعتزلة ينفونها ويقولون لا شفاعة، ومذهب أهل السنة أن الشفاعة حاصلة للموحدين من هذه الأمة، فإنها حاصلة لما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي سعيد، وفيه ذكر أهوال الجنة أهوال النار، وفيه أن الله تعالى يقول: شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم أبق إلا أنا، فيقبض الله قبضة فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط. فالشفاعة ثابتة متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها على ما جاءت به النصوص. الأصل الثاني عشر من الأصول العلمية العقدية أنه يجب الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في الجنة وفي المحشر، وأن ذلك حق، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة والمحشر حق، ومن أنكرها أو أولها فهو زائغ ضال، وهي غير ممكنة لأحد في الدنيا كما يدعيه بعض الصوفية. إذا رؤية المؤمنين حق ثابت في الكتاب والسنة، وأن المؤمنين لهم كرامة عند الله وهو أعظم نعيم يتنعم به المؤمنون في الجنة، وهو رؤيتهم لربهم عز وجل، فلا نعيم يصل إلى هذا النعيم. يتنعم المسلمون في الجنة وينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيقول أهل الجنة: ألم يغفر ذنوبنا، ألم يبيض وجوهنا، ألم يدخلنا الجنة، ألم يجرنا من النار. فيكشف الله عز وجل الحجاب، فما أعطوا يومئذ خيرا من النظر إلى الله جل وعلا، فهو النعيم العظيم. كما أن أهل النار والكفار يعذبون بأعظم عذاب، وهو أنهم يحجبون عن ربهم سبحانه جل وعلا. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر عن المؤمنين أنهم على الأرائك ينظرون، قيل ينظرون إلى نعيمهم، والصحيح أنهم ينظرون إلى ربهم، لأن الله تعالى ذكر احتجابه عن الكفار، وذكر أن المؤمنين على أرائكهم ينظرون، وينظرون من غير تزاحم، وينظرون من غير مشقة. فإذا عبر رئيس أو إمام مشهور منطقة، فإن الناس يتزاحمون لمصافحته أو للنظر إليه، لكن المؤمنين يرون ربهم من غير ضرر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سئل: أنرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. يعني القمر ليلة البدر، كل واحد في داره، كل واحد في مكانه، يشوف القمر من غير أن يتزاحم مع أخيه. وقال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك ترون ربكم. هذه الرؤية ثابتة، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة. لكن أقواما زعموا أن الله تعالى لا يرى يوم القيامة، واستدلوا بقول الله جل وعلا لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فقالوا إن لن هنا أبدية، والصحيح أن لن ليست أبدية، بل إنها أبدية في الدنيا، لا يمكن لأحد أن يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، لأن أجسام الناس لا تطيق هذا النور العظيم الذي يصدر عن الله جل وعلا. ونحن نسأل الله عز وجل في هذا اللقاء، في هذا المكان المبارك الذي نعتقد أن الملائكة تحضره، وأن أنها تحفه بأجنحتها، وأن الله عز وجل ذاكر لكم يا أولياء الله، إنكم أولياء الله، وأن الله ذاكر لكم في فوق سبع سماوات، وأبشروا بهذه البشرى العظيمة. إننا نعتقد ونسأل الله عز وجل أن لا نحجب عنه يوم القيامة، وأن يرزقنا كرامة النظر ورؤيته والرؤية إليه سبحانه جل وعلا. فإن أقواما نفوا هذه الرؤية لحرمانهم ولضلالهم، وبالمقابل أناس ادعوا أنهم يرون ربهم في الدنيا، وهم بعض الصوفية الغلاة الذين ادعى بعضهم أنه رأى الله، وهذا غير صحيح. أجمع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم على الحقيقة، وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم. الرؤية في الدنيا ممكنة لكنها مستحيلة، لكن الله تعالى يعني حجب نفسه عن الناس في الدنيا بدليل إمكانها، أن الله تعالى قال لموسى: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. فهذا موضع الإمكان، يعني أن الجبل إن استقر مكانه فإن الله تعالى يرى، لكن الله تعالى شاء أن لا يرى في هذه الدنيا سبحانه جل وعلا، فصار من المستحيل أن يرى الله سبحانه وتعالى في الجوف في الدنيا، فكان هذا غير ممكن في الدنيا. أجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده، وعليه تحمل النصوص المثبتة للرؤية، وتحمل الروايات النافية على رؤية البصر، وبهذا يجمع بين النصوص الواردة بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحافل بيان تلبيس الجهمية: إنه قد ثبت بالسنة المتواترة وباتفاق سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام الذين يؤتم بهم في دينهم ان الله الذين اؤتمنوا الذين اؤتموا الذين يؤتم بهم في دينهم ان الله سبحانه وتعالى يرى في الدار الاخرة بالابصار عيانا، وقد دل على ذلك القرآن في مواضع كما ذكر او كما هو مذكور في مواضعه، والاحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد. قال الله جل وعلا: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الزيادة بانها النظر الى الله ورؤية الله يوم القيامة. وقال الله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤية الله جل وعلا. وقال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، اي تنظر الى الله جل وعلا. وقال الله جل وعلا عن الكفار: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الامام الشافعي: ما حجب الله تعالى نفسه عن الكفار الا اعطى المؤمنين كرامة النظر اليه سبحانه جل وعلا، وهو الاستدلال بالخلاف. وقال الله جل وعلا: ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون. بعد ان ذكر الله انه حجب نفسه عن الكفار، اعطى المؤمنين كرامة وهو انهم على الارائك ينظرون الى ربهم جل وعلا. الاصل الثالث عشر وهو ما قبل الاخير، واستسمحكم على الاطالة، وبهذا قلت لاخواني ان الكلام في مجمل اصول اهل السنة والجماعة في العقيدة طويل، وينبغي تشقيره الى محاضرتين، لانني اختصر واجتزل واتي بالاهم وعرضت عن المهم. الثالث عشر: كرامات الاولياء والصالحين حق. يجب الاعتقاد بان كرامات الاولياء والصالحين حق، وليس كل امر خارق للعادة كرامة. انتبه، ليس كل امر خارق للعادة كرامة، بل قد يكون استدراجا، وقد يكون من تأثير الشياطين والمبطلين ككثير من السحرة الآن او السحرة قبل الآن، فانهم يأتون بامور خارقة، فلا تندهش لهذا، فليس هذا من الكرامات في شيء. والمعيار في معرفة الكرامة من غيرها هو ان يعرض صاحب الكرامة على ان يعرض عمل صاحب الكرامة على الكتاب والسنة، فان كان عمله موافقا للكتاب والسنة يأتي بالمأمور ويجتنب المحظور ويجتهد في نوافل العبادات، فان هذا قد يعطى هذه الكرامة. والكرامة يعطيها الله عز وجل، قد يعطيها الله عز وجل نصرة لعباده، كما ان بعض السلف كانوا يقسمون على الله عز وجل فيبر الله عز وجل بقسمهم، وهذا من الكرامات. اما ما يدعيه كثير من مشايخ التصوف من انهم يصدر عنهم كرامات، وان الملك يأخذهم الى مكة فيصلون فيها الجمعة ويصلون فيها غير ذلك من الصلوات في وقت كما صدر في وقت سليمان من اتيان عرش بلقيس الى مجلسه في طرفة عين، فان هذا باطل غير ممكن. فان الله جل وعلا لا يعطي الكرامة يعني يستشرف بها العبد، او ان الله تعالى لا يمكن العبد من الاتيان بالكرامة من تلقاء نفسه، بل هي منحة من الله عز وجل لاوليائه المتقين الذين هم على السنة والطريق المستقيم. وان بعضهم يسمى بسيد علي الطيار، يقول لانه يطير من جبل لجبل فسمي سيد علي الطيار، والله ما ياخذه الا شيطان مارد، يركبه على ظهره فيأخذه من جبل الى جبل، والناس لا ينظرون، لا يرون هذا الجان. وبعضهم يقول ادخل يعني اناء من ماء فاخرجه اناء من لبن، فان هذا والله من تلبيس ابليس، وانه من فعل الشياطين، فاياكم ان يعني تغتروا بمثل هذا، والله تعالى المستعان. الاصل الرابع عشر من الاصول العلمية الاعتقادية ان المؤمنين كلهم اولياء الرحمن، وانتم منهم ان شاء الله تعالى، وأسأل الله أن نكون من ضمنكم، ويعني أولئك القوم لا يشقى بهم جليس، فأسأل الله أن لا أشقى بالحضور معكم وأن أكون مثلكم من أولياء الرحمن، وكل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه، فالولاية تتدى فيها يعني هي درجات، فأعلاها من استمسك بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، ويتدرج المسلم في هذا الكمال وفي هذا الارتقاء إلى درجات الكمال في الولاية بحسب اتباعه. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن القصد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لاعتقاد أهل السنة والجماعة وسلوك منهجهم وسلوك سبيلهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. وللحديث إن شاء الله تعالى بقية غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقني للقاء بكم، وأن يوفقنا جميعا للعمل بما علمنا، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أوليائه المتقين.
نشكر الشيخ على هذه المحاضرة، ويعني الأسئلة كثيرة. الأسئلة كثيرة، نختار منها ثلاثة أو أربعة فقط. أحسن الله إليكم شيخ، ما مدى صحة تقسيم الدين إلى أصول وفروع ما دام أن المسائل العقدية منها العلمي ومنها العملي؟
هذا التقسيم يعني أصول وفروع تقسيم صحيح، وأن المقصود بالفروع وما ليس بأصل، لا يمكن أن يجعل الأصل فرعا والفرع أصلا، وأن المسائل الأصول سميت المسائل أصولا، بعض المسائل أصولا لأنه لا يسع المسلم أن يعني يجحدها أو أن يتنكر لها، وعليها يبنى الدين. وأصول الدين عموما المقصود بها أصول الإيمان وما تفرع عنها من مسائل، وأما الفروع فالمقصود بها المسائل العملية، ومنها ما هو واجب لا يسع المسلم تركه كالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك من الأمور الواجبة، ومنه ما ليس بواجب يعني يسع المسلم تركه مع وجود اعتقاده.
سؤال آخر شيخ، يقول ذكرتم ضمن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، يعني الاستدلال يعني بالكتاب والسنة والإجماع إجماع السلف الصالح، لماذا لم يعتبر القياس الصحيح ضمن تلك الأصول؟
لا يعتبر القياس ضمن تلك الأصول، لأن القياس أمر مختلف فيه، وهو أمر موكول إلى العقل، فقد يخالف قياسا آخر، قد يخالف قياسا آخر. أما هذه فإنه لا يسع المسلم تركها ولا معارضتها ولا تأويلها ولا ردها، أما القياس فيمكن أن يرد ويمكن أن يقبل، وليس هو من المصادر التي يعني يجب الإيمان بها بذاتها.
شيخ يقول هذا، هناك من أئمة المساجد من إذا ذكر الملائكة جعلهم إناثا، فما هو الصحيح في جنس الملائكة؟
الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، لا يوصفون بالأنوثة، لا يوصفون بالأنوثة، كما قال الله تعالى أن جعلوا الملائكة عند الرحمن إناثا، وهذا يعني محرم لا يجوز، لأن الله تعالى حكم بأن الملائكة ليسوا إناثا. وهل يوصفون بالذكورية؟ الله أعلم، هل يوصفون بالذكورية؟ الله أعلم، لكن الواجب يعني الممنوع أن لا يسمى الملائكة أو أن لا يجعل الملائكة إناثا بنص القرآن، وهل هم ذكور؟ الله أعلم، أنا لا أدري، لا علم لي بهذا.
يقول هذا، بماذا تنصحنا يا شيخ لتقوية عقيدتنا جزاكم الله خير؟
أنا أنصح نفسي وإخواني لترسيخ العقيدة بتعلم العقيدة والتعرف على العقيدة والعمل بما تضمنته هذه العقيدة، فإذا عرفت من صفات الله عز وجل
أنه سميع بصير. فينبغي عليك أن تراقب الله عز وجل في أعمالك، وتعتقد بأن الله عز وجل يبصرك، وتعتقد بأن الله عز وجل يسمعك، وتعتقد بأن الله عز وجل يراقبك. ولا ينبغي أن تزهو بنفسك عندما تعلم أن الله عز وجل هو المتكبر وهو العالي وهو الذي استوى على عرشه، فالله تعالى لا يعلى عليه، فهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فإذا عرفت هذا عن الله، يعني جعلت لنفسك مقامها وأعطيتها حظها من نفسها، فلا تتكبر على عباد الله.
يقول هذا الشيخ: بعض الناس هداهم الله يقولون إن الله قدر علينا المعاصي ويحاسبنا عليها، نرجو منكم التوضيح لهم والله المستعان.
هذا سؤال مهم، ولا يجوز للمسلم أن يحتج بالمعاصي أو أن يحتج بالقدر على المعاصي. بمعنى لا ينبغي للمسلم أن يقول الله تعالى ورا يكتب لي باش نشرب الخمر ولا باش نقارف في المعاصي أو باش نقمر أو باش نترك الصلاة. لا، هذا خطأ. الله تعالى قدر عليك لما علم في الأزل أنك سترتكب هذه المعاصي، لكن لا تعلم تقدير الله عز وجل عليك بعد ذلك. نعم، يمكن أن تحتج بالقدر على معصية سلفت، كما وقع لموسى مع آدم عندما احتج موسى وآدم، فقال له موسى لآدم: قال أنت أبونا، أنت الذي خلقك الله بيده، قال أنت الذي أسكنك الجنة، قال خيبتنا. موسى يقول لأبيه آدم: خيبتنا. هذا في الحديث البخاري. فيقول: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، كنا في الجنة وثبتك الله تعالى خرجنا لهذا الشقاء الذي في الدنيا. وما أكثر الشقاء في الدنيا، في الدنيا دار شقاء. فقال له آدم: أنت موسى، أنت الذي كلمك الله كفاحا من غير ترجمان، قال: أتلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن أخلق بخمسين ألف سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني آدم هو الذي غلب موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. آدم لم يحتج بالقدر على المعصية، وإنما المعصية قد فاتت، إنما قال لموسى: هذا شيء قد قدره الله علي، ولا مناص لي إلا من فعله. وإنما ينبغي للمسلم أن يستقبل ما يأتي، وأن يقول بأن الله تعالى حرم علي المعاصي، فلا ينبغي أن آتي المعاصي. فإذا تبت إلى الله واستغفرت الله وعزمت على أن تطيع الله عز وجل، بعد ذلك ترى النتيجة. ربما الله عز وجل قد علم منك أنك ستتوب وتستغفر وتؤوب إلى الله، فكتب لك أنك ستطيع، لأن الله تعالى يعلم أنك ستطيع في الوقت الفلاني وستعصي في الوقت الفلاني، ولم يجبرك على ذلك. لأن قلنا إن الإيمان بالقضاء والقدر يرتكز على أربعة ركائز. إن لم يؤمن المسلم بواحدة فإنه يزل في هذا الباب، لأن الإيمان بالقضاء والقدر سر الله الذي احتفظ به لنفسه. إذا آمنت بأن الله تعالى موصوف بالعلم المطلق، علمت أن الله تعالى علم أنك ستفعل في الوقت الفلاني الفعل الفلاني، مجرد علم، الله تعالى علم أنك ستفعل، فأمر القلم فقال: أكتب أن فلانا سيفعل في الوقت الفلاني كذا وكذا، فكتب القلم. وأن ما يحدث في ملك الله عز وجل لا يكون إلا بمشيئته. يعني يجي واحد الآن يقول: الآن في هذه اللحظة يشاء الله أو لا يشاء نقوم. لو ان انسانا قال: انا الان لو شاء الله او لم يشاء ساقوم من هذا المكان، ان لم يشاء الله تعالى ان تقوم فلن تقوم. كتجي تقوم ظهرك يولي طبقة واحدة، قدش تحرك، تصاب بالشلل، هذا دليل على ان الله تعالى لم يشاء لك ان تقوم. فان قمت ولو قلت هذا فان هذا الكلام محرم، لكن لو قمت فإنك قمت بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا كله مع أن الله تعالى خلقك وخلق أعمالك، والله خلقكم وما تعملون. نكتفي بهذا القدر، و نستسمح إخواني أو أستسمح إخواني في الإطالة عليهم، وإلى غد سبحانه، وإلى غد إن شاء الله تعالى نلتقي في هذا الموعد وفي هذا اللقاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك شيخ، ونرجو من الإخوة فقط الذين يخرجون ألا يعني يقفوا في البوابة مجتمعين، وإنما الذين ينصرفون ينصرفون يعني كلية، أما الذين بقوا في داخل الإقامة فهذا شأنهم ولا يذهبوا يعني إلى المطار.